السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يعيننا على الإجابة على بعض هذه الأسئلة بمنه وكرمه، إنه البر الرحيم. السؤال الأول: كيف نرد على من يقول بأن توثيق عقد الزواج وتدوينه ليس من السنة أو الشرع عموما؟ الإنسان يجب أن يضع نفسه حيث وضعه الله جل وعلا، والفتوى لها أهلها. ورحم الله الشافعي إذ يقول: وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرا له وأقرب إلى السلامة. العقود في الزمان الأول كانت تقوم على الولي والشهود والزوج والمرأة التي تزوج والصداق. لما اتسعت دائرة الناس وقلت ذمم كثير من الناس، وجد أن من المصلحة التوثيق، فكان هذا التوثيق حفاظا على حقوق المرأة وعلى ما ينبني عليه العقد، حيث لا يتجرأ إنسان إذا وثق العقد أن يدعي أنه لم يتزوج أو أن ينكر الأولاد. فكان هذا من المصالح المرسلة التي عمل بها واستقر الأمر عليها. هذا شيء. شيء آخر: أنه لو تزوج إنسان الآن بلا وثيقة شرعية، فكيف تثبت الأولاد؟ وكيف تثبت حقوق الزوجة؟ وكيف يتخلص من أمرها إذا أراد أن يتخلص من أمرها؟ فالذي يقول إنها ليست من السنة وليست من الشرع، لا شك أنه مخطئ، لأن هذا من المصالح المرسلة التي عمل بها واستقر الأمر عليها وهي لم تخالف نصا من النصوص الشرعية حتى يقال إنها تخالف السنة أو تخالف الشرع. الذي يقول إنها تخالف السنة وتخالف الشرع لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان أبي بكر الدواوين، وأول من دون الدواوين عمر، وما كان يوجد ديوان للجند في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فهل خالف عمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل توثيق الزواج يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه ديوان كديوان الجند الذي كان في زمان عمر، وديوان من الدواوين التي احتيج إليها في زمان عمر، فلما احتيج إليها في زماننا ما كانت مخالفة للشرع، كما فعل عمر رضي الله عنه لما احتيج إلى تدوين الدواوين دونت، فكذلك أيضا لما احتيج إلى ديوان توثيق الزواج دون، فهذا لا حرج فيه. وأنصح ألا يتكلم الإنسان إلا فيما يحسن. حكم تارك الصلاة. من العلماء من قال كافر خارج من الملة، وبعضهم من قال ليس مخرجا من الملة. فهل هذا اختلاف أفهام أم اختلاف تضاد؟ مسألة تارك الصلاة كسلا هي التي اختلف فيها أهل العلم، ويسعنا ما وسعهم، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يرون ترك شيء كفرا إلا الصلاة، فترك الصلاة كفر لا خلاف حولها. لكن جاء الخلاف، هل هو من الكفر المخرج أم ليس من الكفر المخرج؟ فهذا اختلاف أفهام في النصوص، ويسعنا ما وسع السلف. بقي أنهم اختلفوا في المتكاسل، أما المتعمد الذي يسمع 1000 أذان ويتعمد ترك الصلاة فهذا الأظهر فيه التكفير. أنا شاب ملتزم من فترة قليلة وأتعرض لبعض الفتن. أنت شاب متدين، فادعو الله لي أنت والحاضرون بالثبات على الطاعة والإيمان. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يجنبنا معصيته، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. يوجد رجل أمام دكاني دجال ساحر، فما الواجب علي تجاه هذا الرجل وتجاه من يأتون إليه؟ وما العلامات التي تؤكد لي أنه ساحر؟ وهل يجوز اللعن عليه ولماذا؟ طيب، أنت الذي حكمت بأنه دجال ساحر ثم تسألني بعد هذا عن العلامات، أنت حكمت. عموما الواجب النصيحة، النصيحة والإرشاد والتوجيه، وأنا أعلم أن الكثير لا يقبلون النصيحة، لكن نبذل النصيحة لعل وعسى. ثم إذا كنت تعلم أن هؤلاء يأتون إليه وهو يدعي علم الغيب ويفعل الأحجبة والسحر وما أشبه هذا، فيجب التحذير منه، لأن التحذير من أهل الشر واجب، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت تستطيع باللسان أن تنصح للناس أنه لا يعلم الغيب إلا الله. أما جواز اللعن، يعني أنت يعني متشكك في أمره هل هو ساحر أم لا، فيترك أمره لله عز وجل، يترك أمره لله عز وجل، إلا إذا تأكدنا أنه ساحر دجال فيجوز لعن الظلمة وخلاف بين أهل العلم في لعن المعين، والذي يظهر أنه أرجح ما رجحه الشيخ الألباني في رسالة في تحقيقه على رسالة الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يجوز لعن المعين الظالم الفاسق. بعض النساء تلبس الجلباب طوله حوالي 30 سنتيمتر، ما أدري يعني كيف، هل هذا صواب أم لا، وما هو الصواب؟ هي إيش يجر على الأرض في حدود 30، هي عموما يعني تستر قدميها ونعليها التي تلبسانها، وليس شرطا أن تكنس الشوارع، لكن يكون سابغا لقدميها، يكون سابغا لقدميها ولنعليها أيضا. هل أكل 7 ثمرات قبل صلاة الفجر هل هذا من الإسلام في شيء؟ كل 7 أو 17. هو الرسول عليه السلام وفهم خطأ، الرسول عليه السلام يقول: من تصبح ب7 ثمرات من تمر المدينة، تمر معين، لم يضره سحر ولا نعم ولا حسد في هذا اليوم، يعني تمر المدينة، تمر البرني، تمر معين ليس أي تمر. نعم. انا لا احب اقرا المدح وكذا، لكن يعني جزاك الله خيرا على المحاضره، ونحن سعداء بحضور فضيلتك، وانا والله يعني سعيد بوجودي مع اهل الطمح، اسال الله ان يحفظهم وان يبارك فيهم، ونرجو المزيد من الحضور في مسجدنا هذا، اذا دعيت فلن اتاخر ان شاء الله. الامر يرجع الى اداره المسجد، اذا دعيت ما اتاخر ان شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى مع انهم ملعونون في الدنيا والاخره وايضا هم كافرون؟ لا، هو يبين ان من اسباب لعنهم انهم اتخذوا القبور التي للانبياء وللصالحين مساجد، فلا تتشبهوا بهم ايها المؤمنون الموحدون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يفعل ما يفعله أهل الكتاب ما لم ينزل عليه قرآن، فكان يسدل كما يسدلون، ثم إنه فرق شعره مثلا، لأنهم أهل كتاب، فاتباع أهل الكتاب، أو لأن أهل الكتاب أقرب من المشركين ومن الكفار الخلص، ولذلك لهم أحكام خاصة بهم. فمن هنا خصصهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعن هنا لاتخاذهم المساجد، لاتخاذهم قبور انبيائهم وصالحين مساجد، ان يحذرنا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة: يحذر ما صنعوا. وهذا الحديث ايضا نعم دليل على عدم اتخاذ القبور مساجد. طيب، يعني نفس الرجاء، وأسأل الله أن يبارك فيكم. ما حكم ذهاب المرأة أو الرجل الفرح الذي في أغاني وموسيقى، مع العلم أنهما لن يجلس هناك بل يذهبان من أجل يعني المشاركة؟ الأصل عدم الوجود في أماكن المنكر، لكن إذا احتيج لمشاركة أهل العرس مثلا فيما يسمى بال يعني هم يقولون النقطة أو الرفدة أو ما أشبه هذا، فليكن في غير وقت المنكر، لكن إذا وجد أغاني وموسيقى وما أشبه هذا فلا يجوز الذهاب إلا إذا كان يمنع مثل هذا. ويجب على أهل الطاعة أن يحثوا الناس دائما كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما حكم استعمال وسائل منع الحمل في فترة الرضاع؟ الذي أدين الله به أن كل وسائل منع الحمل محرمة بالإطلاق في رضاع أو في غيره. لماذا؟ لأنه من خلال إخواننا الأطباء، أطباء النساء، أخبروني أن هذه الأشياء تأتي بأمراض مستعصية وتفسد البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وما أدى والشريعة، مقاصد الشريعة خمسة: الضرورات التي جاءت الشريعة لحفظها خمسة، ومنهم من يقول ستة: الدين ومن أجله حرمت الردة، والنفس ومن أجل ذلك حرم القتل، وحرم كل ما يضر بالنفس. جسدك ليس ملكك، فكل ما أدى للضرر فهو محرم، كل ما أدى بضرر جسد الإنسان فهو محرم. تقول: الدخان حرام، لأنه من جملة أدلة تحريمه أنه يضر بجسد الإنسان، والشريعة جاءت لحفظ النفس، جاءت لحفظ الدين ولحفظ النفس ولحفظ النفس، ومن أجل حرم الزنا. بعضهم يقول: النفس والعرض، ومن أجل ذلك حرم القذف. إذن الدين، النفس، المال، حرمت السرقة، العقل، حرمت الخمر، وزيد منهم من يقول خمسة هذه، ومنهم يزيد العرض، وحرم من أجله القذف. فالنفس جاءت الشريعة لحفظ النفس الإسلامية، بل حتى أهل الكتاب تحفظ نفوسهم، ولا يجوز أن يقتل إلا يعني بشروط واعتبارات وأمور يعني فقهية كثيرة لسنا في صدد بيانها، لكن الأصل أن النفس محفوظة حتى ولو كانت نفسا كتابية. فنفس المسلم يجب أن تحفظ، وبدنه وجسده كل هذا جزء من النفس، فما ضر بالنفس كان محرما. فهذه الأشياء تأتي بالضرر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. ثم مقاصد الكفرة الذين صنعوا هذه الأشياء وأرسلوها إلينا، إنما هي لتدمير صحة المسلمات وتدمير نسل المسلمين. وأقول المرأة تترك نفسها لله، ثم إن خشيت على نفسها من ألم الحمل والرضاع وأمر الحمل وما فيه، لأن الله عز وجل قال حملته أمه كرها على كره، وهو مرض وتعب صحيح، لكن إذا رأت أنها تتعب تعبا شديدا، فأنا أنصح بأعظم سلاح نمتلكه نحن المسلمين ونغفل عنه، ألا وهو سلاح الدعاء، تلجأ إلى ربها عز وجل. ثم يوجد في طب العرب أشياء لو تحملت المرأة بها تمنع الحمل لمدة سنة، الحبة الواحدة تمنع الحمل، وكان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والملاحظ أن سيدة نساء العالمين كانت ولدت الحسن، ثم بعد الحسن الحسين بأحد عشر شهرا، ثم بعد الحسين ولدت زينب بعشرة أشهر، ومع ذلك لم يأمرها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم باتخاذ وسيلة من الوسائل. فالذي أدين الله به وأعتقده وأموت عليه إن شاء الله حرمة استخدام موانع الحمل بالكلية، ولا يوجد عندي شيء اسمه تنظيم ولا تحديد، إنما كله شيء واحد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وما من نفس منفوسة يقدرها الله إلا ولا بد أن تكون. بقي أمر العزل، فإذا اتفق الزوج والزوجة على العزل فيكره، إلا يعني يكره عن الحرة إلا إذا اتفق فيما بينهما، والله المستعان. هل يجوز الدعاء لحسن نصر الله وحزبه في حربهم مع اليهود؟ هو نفسه يهودي، ودعونا من العواطف الرافضة، رافضة إيران والعراق يعتقدون خميني وأصحابه، وأنا أعلم أن هذا الكلام لا يعجب بعض الناس لأن العواطف جياشة. ماذا قدم هذا الحزب لدين الله؟ قدموا إبادة أهل السنة بلبنان، ويجب أن نفيق من غفلتنا. اليهود لو أرادوا أن يبيدوا حسن نصر الله ومن معه لفعلوا، لكن هو يفعل فعلة صغيرة ثم يبدها أهل السنة. خميني ومن معه يعتقدون أولا أن القرآن الذي بأيدينا محرف، وقد مدح الطبرسي في كتابه الحكومة الإسلامية الذي ألف الطبرسي كتابا بعنوان فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. هذه عقيدة الخميني ومن معه. يعتقد الخميني أن الصحابة جميعا كفار إلا خمسة أو سبعة، ويكفيه هذا من الكفر أن يكفر أبا بكر وعمر وعائشة. بل أنا قرأت في كتب هؤلاء المجرمين أن الفرج الذي جامع به رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة لا بد وأن يعذب في النار، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لعنة الله على من يعتقد ذلك. لم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قالوا إن فرجه سيعذب في النار لأنه جامع به عائشة. هكذا يقول هؤلاء المجرمون. يعتقد الخميني أن أئمة آل البيت وصلوا إلى مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم يعلمون الغيب حتى الخمسة التي اختص الله بعلمها. فماذا بقى؟ دعونا من العواطف، ودعونا من شغلة الإعلام الفاس الذي يلمع الزنادقة ويجرم أهل الدين وأهل الخير. قضية الندعو، ندعو لمن؟ ندعو لمن؟ نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله، وأن يخذل الكفر وحزبه وشيعته. فإذا كان حسن نصر الله يعتقد هذه العقيدة التي كان عليها الخميني، فهو أكثر من اليهود والنصارى، هو أكثر من اليهود والنصارى إذا كان يعتقد هذه العقيدة. من اعتقد أن القرآن محرف، وأن الصحابة قد كفروا، وأن أئمة البيت يعلمون الغيب، وأن عليا أو أن جبريل قد أخطأ في الرسالة، فبدلا من أن يعطيها لعلي أعطاها لمحمد، فلا شك في كفره وكفر من لم يعتقد كفره إن كان يعلم كفره. الحجاب شرعا هل هو النقاب؟ نعم، النقاب واجب. أما الذين قالوا بالاستحباب فهذا كان كلاما في الكتب، خلاف في الكتب فقط. أما في الواقع فأجمع العلماء على أنه إذا لم تؤمن الفتنة وجب على المرأة أن تغطي وجهها، وأي فتنة أعظم من الفتن التي نعيش؟ هذا شيء. الشيء الثاني أن من أقوى الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم وجوب النقاب حديث أسماء الذي أخرجه أبو داود، ومن طريقه البيهقي، من طريق الوليد بن المسلم، عن سعيد بن بشير الواسطي، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق، فقال لها: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث من جهة السند ضعيف بل شديد الضعف، ومن جهة المتن منكر. وإمام أهل الحديث في زماننا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه لم ينتبه في كتاب حجاب المرأة المسلمة لنكارة المتن، فوقع فيما وقع فيه. وأنا أعتقد أنه أعلم أهل زمانه، لكن كما قلنا لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. الوليد بن مسلم مدلس، يعني إذا قال عن حديثه ضعيف وقد عمع. سعيد بن بشير الواسط ضعيف، بل قال بعض العلماء من الأئمة إنه ضعيف جدا. الثالث قتادة بن دعامة السدوسي مدلس وليس الراوي عنه شعبة، إذن هو من ضعيف حديثه. العلة الرابعة خالد بن دريك، قال أبو داود بعد روايات الحديث مرسل يعني منقطع، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة. أما نكارة المتن فلا يليق بأسماء بنت أبي بكر، وهي زوج الزبير بن العوام الذي كان من أغير الصحابة رضي الله عنه، أن تدخل على أختها بعد أن تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي رفضت قبل نزول الحجاب أن تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يمشون، عندما كانت تحمل النوى على رأسها من عدة كيلومترات وظلت تمشي على قدميها. فلا يعقل أن تمشي بنت الصديق زوج الزبير بثياب رقاق خارج بيتها. فالمتن منكر، هذا المتن متن منكر، كلام لا يصح في حق أسماء رضي الله عنها أرضاها. من جملة ما استدل به حديث الخثعمية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحابي حديث ابن عباس التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله عن جدها الذي لا يستطيع الحج، وكانت امرأة جميلة وضئة. في بعض الروايات أن أباها هو الذي دفعها لهذا من أجل أن يراها النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله بعد الحج أن يعجب بجمالها، بعد الحج أن يخطبها. فكان أمران، الأمر الأول أنها كانت محرمة، وإحرام المرأة في كشف وجهها وكفيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن والده هو الذي دفعها للتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لعله أن يعجب بها فأن يتزوجها عليه الصلاة والسلام ويصبح شرفا لها ولقومها أن تصبح أما للمؤمنين مثل بقية أمهات المؤمنين. فالفضل ابن العباس التفت إليها ونظر فأخذ بوجه أخذ وجه العباس بيده عليه الصلاة والسلام فقال العباس يا رسول الله ما لك ولابن عمك؟ قال رأيت شابا وفتاة فخشيت عليهما من الشيطان. ولم يأمرها بتغطية وجهها لأنها كانت محرمة. حديث أسماء رضي الله عنها قالت كان الرجال إذا مروا أسدلنا. سأكمل حاضر. حديث عائشة ضعيف وحديث أسماء هو الصحيح. طيب حديث عائشة ضعيف وحديث أسماء هو الصحيح. كان الرجال إذا اقتربوا أسدلنا فإن مروا كشفنا. أن حديث عائشة ضعيف لكن عموما يعني يستدل بحديث أسماء وهنا يستدل للاستحباب فقط. وهذا من عظيم إيمانهن ودينهن أنهن مع أنهن كن محرمات إلا أنه إذا اقترب الرجال غطينا استحبابا وليس فريضة. فتغطية الوجه للمرأة في الحج يعني عند مرور الرجال يكون مستحبا وليس بفرض. فإن فعلته فالخير وإن لم تفعله فإحرامها في كشف وجه. ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخثعمية لأنها كانت محرمة ولأن والدها كان قد دفعها لمثل هذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج. هل تجوز الصدقة بدون علم الزوج إذا كان من مالها الخاص أو نعم ينظر الآن عمر رضي الله عنه ما قال قد عرفناك يا سودة. وعائشة لما دخلت في البستان اللي هو الحائط وظل يقول لها أين أنت ما يدريك أن يكون خوفا ما يدري. فقالوا يا عمر أبي قال لا ملجأ من الله إلا إليه اتركها يا عمر وكذا. كان الآن أنت ما تعرف لو أن لك بنت عم وبنت خال وأختا ما تعرفها إذا كانت تمشي بنقابها. فأكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وأسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Allah'a emanet olun.